بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الكلام على زين العابدين والباقر والصادق، قال: أما علي بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علما ودينا. قال يحيى بن سعيد: هو أفضل هاشمي رأيته في المدينة. وقال محمد بن سعد: في الطبقات كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا. وروى عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سمعت علي بن الحسين وكان أفضل هاشمين أدركته يقول: يا أيها الناس أحبون حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار عارا علينا، يعني الذين غالوا في حبهم صار حبهم عارا علينا. وأما ما ذكره من قيام 1000 ركعة، إنه كان يصلي 1000 ركعة كما كان علي، فقد تقدم أن هذا لا يمكن إلا على وجه يكره في الشريعة أو لا يمكن بحال، فلا يصلح ذكر مثل هذا في المناقب. وكذلك ما ذكره من تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له سيد التابعين هو شيء لا أصل له، ولم يروي أحد من أهل العلم والدين. وكذلك أبو جعفر محمد بن علي من خيار أهل العلم والدين، وقيل إنما سمي الباقر لأنه بقر العلم، لا لأجل بقر السجود جبهته. وأما كونه أعلم أهل زمانه فهذا يحتاج إلى دليل، والزهري من أقرانه وهو عند الناس أعلم منه. ونقل تسميته بالباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل له عند أهل العلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة. وكذلك حديث تبليغ جابر له السلام هو من الموضوعات عند أهل العلم بالحديث. وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم والدين، وقال عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سلالة النبيين. وأما قوله اشتغل بالعبادة عن الرياسة فهذا تناقض من الإمامية، لأن الإمام عندهم واجب عليه أن يقوم بها وبأعبائها، فإنه لا إمام في وقته إلا هو، فالقيام بهذا الأمر العظيم لو كان واجبا لكان أولى من الاشتغال بنوافل العبادات. وأما قوله إنه هو الذي نشر فقه الإمامية والمعارف الحقيقية والعقائد اليقينية، فهذا الكلام يستلزم أحد أمرين: إما أنه ابتدع في العلم ما لم يكن يعلمه من قبله، وإما أن يكون الذين قبله قصروا فيما يجب عليهم من نشر العلم. وهل يشك عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأمته المعارف الحقيقية والعقائد اليقينية أكمل بيان، وأن أصحابه تلقوا ذلك عنه وبلغوه إلى المسلمين؟ وهذا يقتضي القدح إما فيه وإما فيهم، بل كذب على جعفر الصادق أكثر مما كذب على من قبله، فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منه. ولهذا نسب إليه أنواع من الأكاذيب مثل كتاب البطاقة والجفر والهفت والكلام في النجوم. يعني هذا الآن بالنسبة لزين العابدين والباقر والصادق. قال: فصل في الكلام على موسى بن جعفر الكاظم. وأما من بعد جعفر فموسى ابن جعفر، قال فيه أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. قلت: موسى ولد بالمدينة 24 و100، وأقدمه المهدي إلى بغداد ثم رده إلى المدينة وأقام بها إلى أيام الرشيد، فقدم هارون منصرفا من عمرة فحمل موسى معه إلى بغداد وحبسه بها إلى أن توفي في محبسه. وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم ما يذكر به أخبارهم في كتب المشهورين بالعلم وتواريخهم أو ما يذكر به، ولا لهم في التفسير وغيره أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل المحاسن ما هم له أهل رضي الله عنهم. وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والنسك. وأما الحكاية المذكورة عن شقيق البلخي فكذب، فإن هذه الحكاية تخالف المعروف من حال موسى ابن جعفر، يعني أنه يعلم الغيب. وأما قوله تاب على يدي بشر الحافي فمن أكاذيب من لا يعرف حاله ولا حال بشر، فإن موسى بن جعفر لما قدم به الرشيد للعراق حبسه، فلم يكن ممن اجتاز على دار بشر وأمثاله من العامة. قال: فصل بالكلام على علي بن موسى الرضا. قال الرافضي: وكان ولده علي الرضا أزهد أهل زمانه وكان أعلمهم، وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا، وولاه المأمون لعلمه بما هو عليه من الكمال والفضل. ووعظ يوما أخاه زيدا فقال: يا زيد، ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفكت الدماء وأخذت الأموال من غير حلها؟ طيب لماذا ما تقول هذا لأحفادكم؟ ها هم الرافضة أحفادكم في إيران والحوثيين في اليمن، ماذا يفعلون؟ يسفكون الدماء ويأخذون أموال ويخيفون السبيل. قال: ما أنت قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفكت الدماء وأخذت الأموال من غير حلة وأخفت السبل وغرك حمق أهل الكوفة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. في رواية: إن علي قال: يا رسول الله، لما سميت فاطمة؟ قال: لأن الله فطمها وذريتها من النار، فلا يكون الإحصان سببا لتحريم ذريتها على النار وأنت تظلم. والله ما نال ذلك إلا بطاعة الله، فإن أردت أن تنال بمعصية الله ما نالوا بطاعته، إنك إذا لأكرم على الله منهم. وضرب المأمون اسمه على الدراهم والدنانير، وكتب إلى أهل الآفاق ببيعته، وطرح السواد ولبس الخضرة. قال: قيل لأبي نواس: لما لا تمدح الرضا؟ فقال: قيل لي: أنت أفضل الناس طرا في المعاني وفي الكلام البديهي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتبيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه؟ قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على هذا الرافضي: فيقال من المصائب التي ابتلي بها ولد الحسين انتساب الرافضة إليهم وتعظيمهم ومدحهم لهم، يعني هذه من المصائب التي ابتلي بها ولد الحسين ذريته ونسله، انتساب الرافضة إليهم وتعظيمهم ومدحهم لهم، فإنهم يمدحونهم بما ليس بمدح، ويدعون لهم دعاوى لا حجة لها، ويذكرون من الكلام ما لو لم يعرف فضلهم من غير كلام الرافضة لكان ما تذكره الرافضة بالقدح أشبه منه بالمدح. فإن علي بن موسى له من المحاسن والمكارم المعروفة والممادح المناسبة لحال اللائقة به ما يعرفه به أهل المعرفة. وأما هذا الرافضي فلم يذكر له فضيلة واحدة بحجة. وأما قوله إنه كان أزهد الناس وأعلمهم فدعوة مجردة بلا دليل، فكل من غلا في شخص أمكنه أن يدعي له هذه الدعوة، كيف والناس يعلمون أنه كان في زمان من هو أعلم منه ومن هو أزهد منه كالشافعي وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل وأشهب بن عبد العزيز وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي وأمثال هؤلاء. وأما قوله إنه أخذ عنه فقهاء الجمهور كثيرا فهذا من أظهر الكذب، هؤلاء فقهاء الجمهور المشهورون لم يأخذوا عنه ما هو معروف، وإن أخذ عنه بعض من لا يعرف من فقهاء الجمهور فهذا لا ينكر، فإن طلبة الفقهاء قد يأخذون عن المتوسطين في العلم ومن هم دون المتوسطين. وما ذكره بعض الناس عن من أن معروفا الكرخي كان أو الكرخي كان خادما له وأنه أسلم على يديه أو أن الخرقة متصلة منه إليه فكله كذب باتفاق من يعرف هذا الشأن. والحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فاطمة هو كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديث، ويظهر كذبه لغير أهل الحديث أيضا، فإن قوله إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار يقتضي أن إحصان فرجها هو السبب لتحريم ذريتها على النار، وهذا باطل قطعا، فإن سارة أحصنت فرجها ولم يحرم الله جميع ذريتها على النار. وأيضا فتسمية جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد، فتسمية جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد خادما له عبارة من لا يعرف قدر الملائكة وقدر إرسال الله لهم إلى الأنبياء، ولكن الرافضة غالب حججهم أشعار تليق بجهلهم وظلمهم، وحكايات مكذوبة تليق بجهلهم وكذبهم، وما يثبت أصول الدين بمثل هذه الأشعار إلا من ليس معدودا من أولي الأبصار. رحم الله شيخ الإسلام، هيأه الله وسخره للذب عن هذا الدين. ربما بعض الكلام هذا إذا أراد الإنسان أن يرد به يعني الخمسة الأسطر سيفعلها 50 صفحة. شيخ الإسلام يأتي بكلام من هنا قليل ومن هنا ومن هنا، وأتى به ونسفه، نسف كلام الرافضي من أصله. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.